بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في صبيحة يوم الاثنين المتم للعشرين من شهر رجب من سنة 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في بيت من بيوت الله في مسجد الدعوة في مدينة الدمام، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن من دروس شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى. في الصباح الماضي يا إخوان كنا تكلمنا على المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر وهما من مواضع رفع الاسم، واليوم إن شاء الله سنتكلم على الفاعل ونائبه، الفاعل ونائبه وهما أيضا من مواضع رفع، وهما من مواضع رفع الاسم. لكن قبل ذلك بقي لنا من درس الأمس بقية في درس المبتدأ والخبر، بقي لنا بقية تتعلق بما يسميه النحويون بالاشتغال، فنكمل ذلك قبل أن نبدأ بباب المبتدأ والخبر. قال الحريري رحمه الله تعالى في باب الاشتغال: وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. هذا الباب باب الاشتغال يعني به النحويون نحو قولك زيد أكرمته أو زيدا أكرمته، فيتقدم اسم وبعده فعل، بعده فعل واقع عليه في المعنى متصل بضميره. نعيد، يعنون بباب الاشتغال نحو قولك زيدا أكرمته أي أن يتقدم اسم وأن يأتي بعد الاسم فعل، هذا الفعل واقع على هذا الاسم في المعنى ومتصل بضميره، فقولك زيدا أكرمته تقدم الاسم وهو زيدا وجاء بعده الفعل أكرم، والإكرام واقع على من؟ على زيد، الإكرام في المعنى واقع على زيد، وهذا الفعل أكرم في قولك أكرمته متصل بالهاء أكرمته، والهاء عائدة إلى زيد، أن يتقدم اسم زيدا وأن يأتي بعده فعل، هذا الفعل واقع عليه ومتصل بضميره، هذا يسمى باب الاشتغال. فلك في هذا الاسم المتقدم وهو زيد لك الرفع والنصب، لك الرفع فتقول زيد أكرمته، زيد أكرمته، ويكون الإعراب كالآتي: زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأكرمته أكرم فعل ماض، والتاء تاء المتكلم، أكرمت فاعل، والهاء هاء الغائب العائدة إلى زيد أكرمته، والهاء مفعول به، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به، أكرمته خبر، المبتدأ زيد في محل رفع، فالجملة حينئذ زيد أكرمته جملة اسمية وفعلية جملة اسمية. ولك النصب فتقول زيدا أكرمته، فإذا نصبت دخلنا في باب الاشتغال، فكيف يكون الإعراب في زيدا أكرمته؟ نبدأ بالفعل، أكرم فعل ماض، والتاء تاء المتكلم أكرمت فاعل، والها أكرمته مفعول به، إذن فالفعل أكرم قد استوفى فاعله واستوفى مفعوله، رفع فاعله ونصب مفعوله وهو الهاء في أكرمته، فما إعراب زيدا المتقدم؟ لن نقول إنه مفعول لأكرم، لأن أكرم قد نصب مفعوله وانتهى، إذن فما إعراب زيدا؟
منصوب على الاشتراك.
هل نقول إنه مبتدأ؟ لا يصح لأنه منصوب. طيب منصوب من أي المنصوبات؟ مفعول به، مفعول به ما الذي نصبه؟ نصبه فعل من جنس المذكور، وتقدير الكلام حينئذ أكرمت زيدا أكرمته، أكرمت زيدا فعل وفاعل ومفعول به، أكرمته فعل وفاعل ومفعول به، وحذفت الفعل الأول لدلالة الفعل الثاني عليه، لدلالة الفعل الثاني عليه، وعلى ذلك يكون قولك زيدا أكرمته جملة اسمية فعلية جملة فعلية. إذن فقول النحويين هنا يجوز لك الرفع ويجوز لك النصب، هذا من باب الجواز النحوي الصناعي، لكن مؤدى الرفع ومؤدى النصب يختلف، فبالرفع تكون الجملة اسمية وبالنصب تكون الجملة فعلية، ومعنى الجملة الفعلية يختلف عن معنى الجملة الاسمية. فالجملة الاسمية تدل على الثبات، والجملة الفعلية تدل على التجدد. طيب أيهما أقوى وأبلغ، زيد أكرمته أم زيدا أكرمته؟
زيدا.
أما من حيث المعنى الإجمالي فالمعنى الإجمالي واحد، وهو الدلالة على أنك أكرمت زيدا، أوقعت الإكرام على زيد، هذا المعنى الإجمالي. لكن المعنى التفصيلي أيهما أبلغ، زيدا أكرمته أم زيد أكرمته؟ زيدا أكرمته بالنصب بالاشتغال، زيدا أكرمته. ولماذا كان النصب أبلغ؟ طيب لأن تفيد التجدد، وأيضا لأنك أوقعت الإكرام على زيد مرتين، أوقعت الإكرام على زيد مرتين، مرة على اسمه الظاهر ومرة على ضميره. طيب ستقول إذن بما أن النصب أبلغ زيدا أكرمته إذا أنصب دائما، نقول لا، ليست البلاغة هكذا، البلاغة أن يوافق الكلام مقتضى الحال، فإذا كنت تريد مجرد الإخبار، يعني تخبر إنسانا خالي الذهن كما يقولون غير منكر غير شاك، تأتيه بالكلام ابتداء بلا تأكيدات، فتقول زيد أكرمته، فإن وجدته شاكا في ذلك أو منكرا حينئذ تأتي بالمؤكدات
والمؤكدات في اللغة العربية كثيرة، منها الاشتغال، فتقول زيدا أكرمته، كأنك قلت أكرمت زيدا أكرمته، كأنك قلت ذلك مرتين. طيب، والاشتغال ليس بقليل في كلام العرب، وليس بقليل في القرآن الكريم، بل هو كثير في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها، تقدم اسم وبعده فعل واقع عليه في المعنى متصل بضميره، وكان يجوز في اللغة أن يقال والأنعام خلقها. قال: والقمر قدرناه، اشتغال، وفي قراءة أخرى: والقمر قدرناه. وقال عز وجل: والسماء رفعها، وكان يجوز في اللغة أن يقال والسماء رفعها. والاشتغال في القرآن الكريم، والاشتغال في القرآن الكريم كثير. طيب، هذا ما يتعلق بالاشتغال. فائدة لغوية في كلام الحريري إذ قال في البيت الأول: وهكذا إن قلت زيد لمته، وخالدا ضربته وضمته. واضح الأمثلة، واضحة. زيد لمته جملة اسمية. طيب، انصبه على الاشتغال واجعله جملة فعلية، ستقول زيدا لمته، وكذلك خالد ضربته جملة اسمية. طيب، انصبه على الاشتغال واجعله جملة فعلية، خالدا ضربته. لكن السؤال: لماذا قال في الشطر الأول لمته بضم اللام، وقال في الشطر الثاني ضمته بكسر الضاد؟ زيد لمته وخالد ضربته وضمته، هذه مسألة لغوية، لأن الحركة هنا تتبع عين الفعل، فلمته من لام يلوم، لام يلوم، العين مضمومة، فلهذا يأتي الفعل منه على لمته. أما ضمته فمن ضام يضيم، العين مكسورة، فلهذا يأتي منه الفعل على ضمته. ثم ندلف بعد ذلك إلى باب الفاعل. تفضل. زيدا أكرمته. طيب، زيدا أكرمته، أعرب زيدا أكرمته. زيدا مفعول به لفعل محذوف من جنس المذكور، يعني أكرمت زيدا، وأكرمته فعل وفاعل ومفعول به. طيب، فتكون الجملة فعلية. نعم، أكرمت زيدا أكرمته. طيب، هل هناك من سؤال آخر في المبتدأ والخبر عموما؟ نعم.
صح أن نقول منصوب على الاشتغال؟
نعم، هذا يقال اختصارا، يمكن أن تقول زيدا أكرمته، زيدا منصوب على الاشتغال، وتقول ذلك إذا كنت تفهم معنى الاشتغال والمستمع يفهم معنى الاشتغال. معنى الاشتغال أنه منصوب بفعل محذوف من جنس المذكور. نعم، عند الاختصار يمكن أن تقول ذلك إذا كان الكلام مفهوما. سؤال آخر يأخذ في المبتدأ والخبر؟ لا يوجد. إذن نفتح الصفحة وننتقل إلى باب الفاعل. باب الفاعل من مواضع رفع الاسم، وكذلك نائب الفاعل من مواضع رفع الاسم. فنقرأ ونستمع إلى ما قاله الحريري في باب الفاعل وفي إفراد الفعل مع الفاعل وتذكيره وتأنيثه، وكذلك في باب ما لم يسم فاعله يعني نائب الفاعل. تفضل أيها القارئ العزيز، اقرأ باب الفاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، اللهم انفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى في كتابه ملحة الإعراب: باب الفاعل. وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جار الماء وجار العامل.
نعم، وجار العامل اختلفت فيها النسخ، فبعضها جار العامل وبعضها جار العاذل وبعضها خان العامل، والمثال في الجميع صالح للتمثيل به. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إفراد الفعل مع الفاعل وتذكيره وتأنيثه. أوحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال ساعة، وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت أعرابنا الشتاء.
نعم، أعرابنا هذه النسخة المشهورة، وفي بعض النسخ اشتكت عراتنا الشتاء. نعم.
وتلحق التاء على التخفيف.
وتلحق النسخة أو النسخ التي وقفت عليها وتلحق. نعم.
وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقتهم دراتكة.
راتكة أو رائكة نسختان. نعم.
وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. باب ما لم يسم فاعله. واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسم فاعله. من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي. وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف. تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام.
أحسنت وبارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجار العاذل أو العامل. وذكرنا النسخ في ذلك، وجاء في بعض المطبوع وجار العادل، وهذه يظهر أنها تحريف لفساد المعنى، فلو كان عادلا ما جار، لكن جار العامل، العامل يعني الذي يوليه ولي الأمر على عمل من الأعمال. طيب، الفاعل في التعريف التعليمي كان يقال في تعريف الفاعل: هو الاسم الدال على من فعل الفعل. وسنترك هذا التعريف التعليمي لأننا لسنا في شرح وجيز للمبتدئين، ولكننا ترقينا إلى شرح للمتوسطين، فنأتي بالتعريف العلمي المنضبط للفاعل. فالتعريف العلمي للفاعل عند النحويين: الفاعل عند النحويين هو كل اسم أسند إليه فعل قبله، هو كل اسم أسند إليه فعل قبله، هذا هو الفاعل عند النحويين، أي في اصطلاح النحويين. فقولنا عن الفاعل إنه كل اسم يخرج ما عدا الأسماء، فالفعل والحرف لا يقعان فاعلا، وكذلك الجملة، وكذلك شبه الجملة، كل ذلك لا يقع فاعلا. ما يمكن أن تكون جملة أو شبه جملة أو فعل فاعلا. الفاعل لا يكون إلا اسما. طيب، وفي آخر التعريف قلنا قبله أن يكون الفعل قبل الفاعل، لأن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فعله. الفاعل في العربية لا يتقدم على الفعل. فإذا قلت سافر محمد، فسافر فعل ومحمد فاعل، لأن الفعل قد تقدم. فلو أخرت الفعل وقدمت الاسم فقلت محمد سافر، لم يصح أن تجعل محمد فاعلا، بل هو مبتدأ، وسافر فعل يحتاج إلى فاعل بعده، لما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. قلنا في تعريف الفاعل كل اسم أسند إليه فعل قبله. عرفنا المراد بالاسم، وعرفنا المراد باشتراط كون الفعل قبل الفاعل. بقي أن نعرف ما معنى أسند إليه فعل. ما معنى أسند إليه فعل؟ إذا قلت ذهب محمد يقولون أسندت الذهاب إلى محمد. إذا قلت سجد محمد لله أسندت السجود إلى محمد. فما معنى الإسناد؟ معنى الإسناد يا إخوان هو أن تخبر عن الاسم بفعل قبله. أن تخبر عن هذا الاسم بفعل قبله، هذا هو الإسناد. فإذا قلت سجد محمد، ما معنى سجد محمد؟ خذها في المعنى العام، سجد محمد يعني أخبرت عن محمد بأنه فعل السجود، أخبرت عن محمد بأنه فعل السجود. إلا أنك لم تجعل الخبر بعده، وإنما جعلت الخبر قبله، أن تخبر عن الاسم بفعل قبله. فإذا تقدم الفعل قبل الاسم وهو خبره يقال أسند إليه فعل قبله. طيب، فإن قلت أنا لم أفهم بعد كل ذلك الفاعل، طيب نقول كن معنا خطوة خطوة ونسهل لك الفاعل بما هو أوضح من ذلك إن شاء الله تعالى. فنقول أنت تعرف أن الفعل في اللغة العربية إما ماض وإما مضارع وإما أمر، وكل فعل في اللغة العربية لا بد له من فاعل، لأنه لا يمكن أن يوجد فعل بلا فاعل. فمتى ما وجدت فعلا، أي فعل، ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فاعلم أن بعده فاعل له، فاعلم أن بعده فاعلا له، لابد لابد. ونأخذ هذه الأفعال فعلا فعلا، نبدأ بفعل الأمر. فعل الأمر لابد له من فاعل. طيب، وفاعله، وفاعله لا بد أن يكون ضميرا، يعني لا يكون اسما ظاهرا. الاسم كما قلنا أكثر من مرة، الاسم إما ضمير وإما اسم ظاهر. الضمائر لضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، ضمائر محصورة. ما سوى الضمائر من الأسماء نسميها أسماء ظاهرة. طيب، وفعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا بارزا أو مستترا، يكون مستترا إن كان للمذكر المفرد، كقولك اذهب، اسجد، اسمع، استمع، انطلق. إذا كان الأمر لمفرد مذكر فالفاعل مباشرة ضمير مستتر، تقول اذهب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، ولا يكون إلا أنت. طيب، ومع غير المفرد المذكر يكون الفاعل ضميرا بارزا. طيب، فمع المفردة المؤنثة في قولك اذهبي واستمعي فالفاعل ياء المخاطبة، اذهبي، اذهب فعل أمر والفاعل ياء المخاطبة، اسجدي واركعي الفاعل ياء المخاطبة. طيب، فإذا أمرت مثنى مذكرا أو مؤنثا فتقول للرجلين اذهبا، وللمرأتين اذهبا، والفاعل فيهما ألف الاثنين. وإذا أمرت ذكورا جمعا مذكرا تقول اذهبوا، الفاعل واو الجماعة. وإذا أمرت إناثا جمعا مؤنثا تقول اذهب نون النسوة. الخلاصة أن فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا، إما مستترا مع المفرد المذكر، وإما بارزا فيما سوى ذلك. انتهينا من فعل الأمر، ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع كيف يكون فاعله؟ كلكم تعرفون أن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة، درسناها قبل ذلك، وهي همزة كأنا أذهب، أو النون كنحن نذهب، أو التاء كأنت تذهب، أو الياء كأنا أذهب، أو الياء كهو يذهب، أو محمد يذهب. طيب، فإن كان المضارع مبدوءا بالهمزة مثل أنا أذهب وأدرس وأسجد وأعبد فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا فقط، ما يكون شيئا آخر. تقول أنا أعبد الله، أين فاعل أعبد؟ مستتر تقديره أنا. أنا أحبك، أحبك، أين فاعل أحبك؟ مستتر تقديره أنا بعد الفعل. أنا أذهب مبكرا، أنا أصلي في المسجد. بما أن المضارع مبدوء بالهمزة ففاعله مباشرة ضمير مستتر تقديره أنا. فإن كان المضارع مبدوءا بالنون كنذهب ونعبد ونسجد ونتساعد ففاعله ضمير مستتر تقديره نحن، لا يكون شيئا آخر. فإذا قلت نعبد الله بإخلاص فالفاعل مستتر تقديره نحن، نعبد نحن. أو يجب أن نتساعد فيما بيننا، نتساعد مضارع مبدوء بالنون فالفاعل مستتر تقديره نحن، نتساعد نحن. إياك نعبد وإياك نستعين، مضارعا مبدوءا بالنون، أين فاعلهما مستتر بعدهما تقديره نحن، أي إياك نعبد نحن، نستعين نحن. طيب، بقي المضارع المبدوء بالتاء كتذهب، والمضارع المبدوء بالياء كيذهب، والماضي كذهب. هذه الثلاثة يكون فاعلها ضميرا ويكون فاعلها ظاهرا، يكون فاعلها اسما ظاهرا ويكون فاعلها ضميرا، ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا. هالثلاثة فقط، يعني ثلاثة: الأمر والمضارع المبدوء بالهمزة والمضارع المبدوء بالنون، هذه الثلاثة لا يكون فاعلها إلا ضميرا مستترا أو بارزا. طيب، والماضي والمضارع المبدوء بالتاء والمضارع المبدوء بالياء، هذه يكون فاعلها اسما ظاهرا كمحمد، كالباب، القلم، ويكون ضميرا بارزا أو مستترا. فالماضي مثل ذهب يكون فاعله اسما ظاهرا، نحو ذهب محمد، سقط القلم، انفتح الباب، هذه أسماء ظاهرة. طيب، اجعل الفاعل للماضي ضميرا مستترا، نفس الأمثلة السابقة لكن قدم الفاعل، ستقول محمد ذهب، أي محمد ذهب هو، الباب انفتح، أي الباب انفتح هو، القلم سقط، أي سقط هو. طيب، اجعل الفاعل للماضي ضميرا بارزا، ضميرا بارزا نفس الأمثلة السابقة لكن اجعل الاسم المتقدم مثنى أو جمعا، ستقول المحمدان ذهبا، القلمان سقطا، البابان انفتحا، أو تقول المحمدون ذهبوا، أو الهندات ذهبن، هذا في الماضي. أما في المضارع المبدوء بالياء مثل يذهب، ينفتح، طيب، فيكون الفاعل اسما ظاهرا مثل يذهب محمد، ينفتح الباب، يسقط القلم. اجعل الفاعل ضميرا مستترا، قدم الفاعل، ستقول محمد يذهب، أي يذهب هو، القلم يسقط، يسقط هو، الباب ينفتح، أي ينفتح هو. اجعل الفاعل ضميرا بارزا، الأمثلة السابقة لكن اجعل المتقدم مثنى أو جمعا، فستقول المحمدان يذهبان، الفاعل ألف الاثنين، المحمدون يذهبون، الأقلام يسقط، الفاعل النسوة. يعني أنتم لو انتبهتم يا أخوان وجدتم أن القياس جار في كل ذلك، هو قواعد وأساليب ثابتة قياسية تجري في كل ذلك. بقي المضارع المبدوء بالتاء مثل تذهب، فيكون فاعله اسما ظاهرا، نحو تذهب هند، ويكون فاعله ضميرا مستترا مثل، نفس المثال لكن قدم الفاعل، هند تذهب، أي تذهب هي. طيب، ويكون الفاعل ضميرا بارزا. الأمثلة السابقة لكن اجعل متقدم مثنى أو مجموعا، تقول الهنداني تذهبان، أو الهندات أو أنتن تذهبن، وهكذا. طيب، إذن فالفاعل إن شئته بالتعريف فقد عرفناه لك، كل اسم أسند إليه فعل قبله، اسم أسند إليه، اسم أسند إليه فعل، هذا الفعل قبله. إن أردتها بالتفصيل والحصر فإن تفصيلها وحصرها كلها أساليب قياسية وذكرناها قبل قليل. هذا هو الفاعل تعريفا وحصرا، وهو قول الحريري: وكل ما جاء من الأفعال عقيب فعل سالم البناء. فقوله كل ما جاء من الأسماء فاشترط أن يكون الفاعل اسما عقيب فعل، يعني لا بد أن يكون الفعل متقدم والاسم بعده. ثم قال عقيب فعل سالم البناء. هنا نحتاج إلى أن ننتبه، هذا الفعل لا بد أن يكون بناؤه سالما، سالم البناء يعني بذلك أن يكون مبنيا للمعلوم، مبنيا للمعلوم كذهب ونجح وافتتح وانطلق واستخرج. يريد أن يخرج الفعل المبني للمجهول فإنه لا يرفع فاعلا وإنما يرفع نائب الفاعل كما سيأتي في باب نائب الفاعل. ثم قال بعد ذلك قال فارفعه إذ تعرب، فهو الفاعل. فارفعه بين حكمه، حكمه الإعرابي هو الرفع. طيب حكمه الرفع، نعم حكمه الرفع، هذا أمر واضح، لكن ترفع محله ولفظة أم ترفع محله فقط؟ هذا السؤال نسأله في كل مرة. الفاعل ترفع محله فقط أم ترفع محله ولفظة؟ من يجيب؟ يرفع يده تفضل. فقط جاره، لا كلا الإجابتين غير صحيحة. حسب ماذا؟ لا هو حسب، لكن ليس حسب ما قلت. نعم لا، نحن نتكلم على الفاعل، والفاعل اسم ليس مضارع، أنت ما قلتها في المضارع. نعم في الأخير يا إخوان معناها إذا كان معربا نرفع محله ولفظه، وإذا كان مبنيا فنرفع المحل دون اللفظ. هذا قلناه في كل باب نقوله. نعم، لأن باب المعرب والمبني هو أهم أبواب النحو وهو مفتاحها جميعا، في كل باب سيدخل موضوع البناء والإعراب فيه، لأنه إذا كان الاسم معربا فيقع الإعراب على لفظه وعلى محله، وإذا كان مبنيا فيقع الإعراب على محله فقط دون اللفظ. فأنت إذا قلت جاء محمد وسقط القلم وانفتح الباب وانطلقت السيارة، فمحمد والقلم والباب والسيارة هذه أسماء معربة مبنية معربة، إذا نرفع محلها ونرفع لفظها فنضع عليها علامة رفع الضمة، الباب محمد. ولو قلنا اجتمع المسلمون لرفعنا المسلمون بالواو علامة الرفع، ولو قلنا اجتمع المسلمان لرفعنا المسلمان بالألف علامة الرفع وهكذا. لكن إذا كان الاسم مبنيا كالضمائر وأسماء الإشارة سوى المثنى والأسماء الموصولة سوى المثنى لوقع الإعراب على المحل دون اللفظ، يعني اللفظ ما يتغير، فتقول مثلا جاء هذا، جاء هذا، أو نجح هذا، جاء فعل وهذا فاعل، فاعل. طيب هل لفظه هذا وقع عليه الإعراب؟ يعني أظهرت عليه علامة الإعراب الضمة؟ إذا ما وقع الإعراب على اللفظ، وإنما وقع في المحل فقط، لأن هذا اسم هذا وقع في محل الفاعل، ومحل الفاعل رفع أو نصب أو جر، رفع، فوقع في محل الرفع، إلا أن لفظه جامد، لفظه مثل الجدار المبني جامد ما يتغير، ما يؤثر فيه شيء. فلهذا تقول جاء هذا، جاء فعل ماض وهذا فاعل، فاعل في محل رفع، يعني وقع في محل الرفع فقط ولم يتأثر لفظه. لكن جاء محمد، تقول محمد فعل ماض ومحمد فاعل ماذا؟ فاعل مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني مرفوع المحل ومرفوع اللفظ. وهذا قول الحريري فارفعه إذ تعرب، يعني إذا كان الفاعل معربا فتوقع الرفع على لفظه وعلى محله. ثم تفضل شيخنا الحريري فضرب مثالين على الفاعل بقوله نحو جرى الماء وجار العامل، مثل بمثالين ليبين لنا أن الفاعل أنواع، فقد يكون الفاعل فاعلا حقيقيا أي فعل الفعل في الحقيقة، مثل جار العامل، فجار فعل ماض والعامل فاعل مرفوع، والعامل هو الذي فعل الجور أي الظلم، فهو فاعل حقيقي. وكقولك ذهب محمد، وكقولك أكرمت محمدا، وكقولك سجدت وصليت ودعوت. طيب، وقد يكون الفاعل على باب التوسع والمجاز، أي ليس فاعلا حقيقيا ولكنه فاعل لأن الفعل أسند إليه، أي أخبر عنه بهذا الفعل المتقدم، كقوله جرى الماء، جرى الماء، جرى فعل والماء فاعل، لكن الماء هذا جامد ليس له إرادة، ليس هو الذي يجري بإرادته. وكقولك نبت الزرع، وكقولك سقط الجدار، وكقولك تبسم الربيع، تبسم الربيع، تبسم فعل، والربيع في الصناعة النحوية نقول فاعل، لأنك أخبرت عن الربيع بالتبسم، إلا أنك قدمت الفعل، إذن إذا أخبرت عنه بفعل متقدم فهو فاعل، لكنه فاعل حقيقي ولا مجازي؟ هذا من باب المجاز والتوسع في الكلام، ولغة العرب من أوسع اللغات في التوسع. طيب، وقد يكون الفاعل عدميا، عدميا يعني لم يفعل الفعل لا حقيقة ولا مجازا، ومع ذلك نقول فاعل، كقولهم لم يذهب زيد، لم يذهب زيد، لم حرف نفي وجزم، يذهب فعل مضارع مجزوم منفي، وزيد ما عرف زيد فاعل، في الصناعة النحوية نقول فاعل. طيب هو ينفي الآن، يقول ما ذهب، وأنت تقول شو فعل الذهب؟ نعم، هذا في الصناعة النحوية فاعل، لأنك أخبرت عنه بهذا الفعل المنفي فنقول فاعل. طيب، في آخر الكلام على الفاعل قد يأتي طالب إلى الآن لم يشتق إلى الإفطار ويقول عندي سؤال مهم، جدا، ولن نذهب إلى الإفطار حتى نفهمه، وإلا لن نقبل كلامك قبل قليل في أن الفاعل لا يتقدم. نحن إذا قلنا الآن ذهب محمد فذهب فعل ومحمد فاعل، طيب قدم محمد، ماذا تقول أيها العربي الفصيح البليغ؟ تقول محمد ذهب، جملة صحيحة بليغة في قمة الفصاحة أو فيها خطأ وإشكال؟ جملة صحيحة، محمد ذهب. ما عرب محمد؟ نقول نحن النحويون هذا مبتدأ، وذهب فعل وفاعله مستتر بعده تقديره ذهب هو، والجملة الفعلية ذهب هو هو الخبر. طيب تقول لماذا لا نقول إن محمد فاعل مقدم وذهب فعل مؤخر وينتهي الأمر؟ يقول نحو لا ما يصح، ما يصح. لماذا ما يصح؟ هل هذا من باب التحكم؟ ليس من باب التحكم. وهذا اللبس إنما يحدث لنا في المذكر المفرد، لكن تجاوز المفرد إلى المثنى والجمع وانظر ماذا يحدث. طيب لو قلنا ذهب المحمدون، ذهب المحمدون ذهب فعل ماض والمحمدون فاعل. طيب لو قلنا إن الفاعل يتقدم، لو قلنا إن الفاعل يتقدم، قدم الفاعل، قدم الفاعل فقط، ماذا ستقول؟ ستقول المحمدون ذهب، المحمدون ذهب. هل يصح أن تقول المحمدون ذهب؟ المحمدون فاعل مقدم وذهب فعل متأخر، أي ذهب المحمدون لكن قدمنا المحمدون، ها؟ ما يصح. يقول ذهب المحمدان. طيب لو أن الفاعل يتقدم لقلنا المحمدان ذهب، هذا ما يصح، ما يصح. وإنما العرب ماذا تقول إذا قدمت الفاعل في مع المثنى والجمع؟ يقولون مع الجمع المحمدون ذهبوا، وفي المثنى المحمدان ذهبا. أين الفاعل؟ المحمدون المتقدم أم واو الجماعة المتأخر؟ واو الجماعة. وكذلك المحمدان ذهبا، أين الفاعل؟ المحمدان المتقدم أم ألف الاثنين المتأخر؟ لأن الفاعل عند العرب يتأخر، ولكن يقع اللبس مع المفرد لأن المفرد أكثر استعمالا عند العرب، استعماله كثير. وأي أمر يكثر استعماله عند العرب يكثر فيه تصرفهم واختصاره وإيجازه إلى حد الحذف، إلى حد الحذف والاستتار، كما فعلوا مع المفرد. يعني في الجمع قالوا محمد ذهبوا، وفي المثنى المحمدون ذهبا، وفي المفرد قالوا محمد ذهب وجعلوا ضميره مستترا، قالوا دع يظهر من باب الاختصار. فعندما اختصروا هنا في محمد ذهب حدث لنا اللبس، لكن يتبين مراد العرب وحكمتها في الجمع وفي المثنى، والكلام ينبغي أن يكون على بابة واحدة وقياس واحد. إذن فالمفرد والمثنى والجمع قياسه واحد، فالفاعل لا يتقدم يجب أن يتأخر، فإن تقدم على الفعل صار مبتدأ، ولزم أن تقدر بعد الفعل ضميرا. فإن كان مفردا جعلت الضمير مستترا، وإن كان مثنى أو جمعا جعلت الضمير بارزا. طيب فلهذا يقول النحويون إن الفاعل لا يجوز أن يتقدم. هل هناك من سؤال يا إخوان؟ طيب إذا نكمل إن شاء الله بعد الاستراحة وشكرا.